الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب علمنا من علمك المخزون، واحفظنا بسر اسمك المصون، وحققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الحب، واغننا بتدبيرك عن تدبيرنا، وأخرجنا من ذل معصيتك وأخرجنا من ذل معصيتك إلى عز طاعتك، وطهرنا من الشك والشرك. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا، ومن فضلك نرغب فلا تحرمنا، ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. فحاشا يا رب أن نفتقر في غناك، أو أن نضل في هداك، وأن نذل في عزك، وأن نضام في سلطانك. أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد خير نبي اجتباه، وللعالمين أرسله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد، وهدى العباد إلى سبيل الرشاد. اللهم أخرجنا به من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والفهم، ومن حول الشهوات ومن وحل الشهوات إلى جنات القربات واللذات والطاعات. يا ربنا يا سميع الدعوات، صل على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الأحبة بسؤال الله صلاح الحال والمآل، وتقوى الله في السر والإعلان، ومراقبة الله جل وعلا على جميع الأحوال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. معاشر الأحبة، يا من آمنتم بالله ربا، ويا من عشتم مع هدي القرآن، ويا من التمستم سنة محمد عليه الصلاة والسلام، تعالوا نطالع ما أخبرنا به كتاب ربنا أدلة على المؤمنين، تعالوا نطالع ما أخبرنا به حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، خير الناس من يألف ويؤلف. نطالع وإياكم الكلمات الثانية حول الثقلاء، سائلا ربي جل وعلا أن يصلح بنا الحال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. أيها المسلمون، عشنا وإياكم طرفا في معانيهم، وطرفا من أخبارهم وواقعهم، تعرفنا على بعض الأسباب التي تقودنا إلى أن نكون ثقلاء، فتعالوا معي نطالع بقية الأسباب. الثقلاء أيها الأحبة، ثقلاء النفوس، ثقلاء الطباع، ثقلاء الأخلاق، إنهم ثقلاء بكل ما تعنيها الأمور. فمن علامة الثقلاء لا يفرقون بين المجالس الخاصة والعامة، فمن ذلك الاستماع إلى حديث أي إنسان والتنصت لكل مقال حتى ولو كان الطرف الثاني كارها. قال الجاحظ: أجمع الناس على أربع، أنه ليس من الدنيا أثقل منهم. فذكروا أن من أكرههم من أصبح ثقيل الروح، إن من أصبح ثقيل الروح أصبح حاله كمثل العامل البارد الذي لا ينتج ولا يعمل، فالوقت يمضي عليك ثم لا ترى إلا العذاب الذي نكل بك. إنه كالمعلم الثقيل الذي من أول ما يدخل الفصل حتى يخرج وكأنك في القيامة الصغرى حماك الله من القيامة الكبرى، ولكن خفيف الظل لا تعلم كيف مضى ذلك الوقت الذي قد جلس فيه، ولا الحال الذي تكلم به، ولا الأمر الذي همس فيه. إن من الثقلاء من يتشدقون بالكلمات غير المعروفة أو اللغة التي لا تناسب المكان والمقال، متظاهراً أنه يتفنن اللغة الفلانية أو الطبيعة الفلانية. من الثقلاء من لا يفرق بين الابتسامة والضحك، ولا يفرق بين الأمور، لذلك تراه عياذاً بالله يكثر الضحك في غير مكانه، وربما يعمل بعض المواقف التي لا تناسب المقام والمقال. من الثقلاء من لا يحسن كرم ضيافته، ولا أقصد بالطعام ولا أقصد بالشراب، لا والله، إنما كرم الضيافة. يقول أحد المشايخ الكبار من الكويت، وهو الشيخ جاسم المهلهل، عن العلامة الشيخ بكر أبو زيد، يقول: زرته في فندقه رحمه الله لما زارنا في الكويت في التقاء للعلماء، فلما زرته في السكن قام وأكرمني إلى أن خرجت إلى باب الأسانسير، فتعجبت من هذا العالم الكبير كيف يفعل هذا الفعل، فقال لي هذه الكلمة: إن من كرم الضيافة أن تكرم ضيفك إلى آخر اللحظات، إن من كرم الضيافة أن تكرم ضيفك إلى آخر اللحظات. ما أروع هؤلاء الناس عندما يستشعرون مثل هذا. كذلك أيضا من الثقلاء أصحاب المزح الثقيل، الذي كم تسبب في كثير من الأحيان من فرقة بين القرناء، وعدم اصطفاء الأصدقاء، والتنازع والشتات في كثير من الأحيان. كل ذلك من الثقلاء الذين لا يحسنون أن يضعون الكلمة في موضعها أو المزحة في موضعه. إن من الناس من لو مزحت معه طوال 20 سنة لم يمل منك ولم تيأس منه، لكن من الناس من لا تستطيع أن تحرك ظفرا من أظفاره، أو شفرة من عينيه، أو همسة تهمس في أذنيه، فإن هؤلاء الناس ينبغي أن تحذر منهم. وإن من الثقلاء أيضا من لا تفتح له مجال المزح أو الضحك أو غير ذلك، فإنه قد يخونك يوما من الأيام بموقف تتحسف فيه أنك قد فتحت المجال لهذا الإنسان. كذلك من الثقلاء أيضا من لا يحسنون الحديث إلا عن إبداعهم وعن مشاريعهم وعن أفكارهم وعن أمورهم. بالعربي الفصيح هو كثير من يتكلم عن نفسه، لكنه مهزوز، لكنه ضعيف، إنه مثل الذي وضع له CV فقدمه لعمل، فلما طالعوا الدورات التي حصل عليها وجدوا 50 دورة، ووجدوا 20 شهادة، ووجدوا خبرة 30 سنة، لكنه كلها لا تساوي الواقع ولا 1%. وترى رجلا آخر CV حياته وضع فيها كلمة واحدة: تخرجت من مدرسة الحياة. فإذا بك ترى هذا الإنسان يحسن كل شيء، ويتقن كل شيء، ويعرف كل شيء، ويعمل كل شيء. ليس ما أقول مقياس، لكن لا تكن ثقيلا بشهاداتك على الناس، ولا تكن ثقيلا بعلمك على الناس، ولا تكن ثقيلا بمستواك على الناس. إنك كما سوف تسمع بعد قليل لن تسع الناس لا بأموالك ولا بمناصبك ولا بوجاهتك ولا بغيره من الأشياء، فإننا بأمس الحاجة اليوم إلى علاج مرض الثقلاء. قام المأمون من الليل ليشرب، قال يحيى بن أكتم: فكان يمشي على رؤوس أصابعه. المأمون الخليفة، انظروا قمة الأدب، فأخذته سعلة فجعل يضع ثوبه على فمه لئلا يوقظ النائم. ما أروع هذا الأسلوب الذي نحن اليوم بأمس الحاجة إليه. إنك اليوم إذا عطست قد تؤذي غيرك، إنك اليوم إذا كنت مريضا قد تؤذي غيرك، إنك اليوم إذا كان منك ما كان. قال أهل الأدب ومن الثقلاء من لا يفرقون بين وساخة أيديهم أو وساخة وجوههم أو وساخة أعمالهم أو أمورهم، ويريدون من الناس أن يسلمون عليهم كأنهم في أعياد. وإن هذا من الخلل الذي يفعله أيضاً بعض الثقلاء من الآباء حال دخولهم إلى بيوتهم، فإن الأب الثقيل لا بد أن يراعي، والله أقولها وبكل صراحة وقلبي يتفطر، إن هذا المدخن، إن هذا المدخن، إن هذا المدخن لا يشم رائحة الدخان، إنها ثقيلة على النفوس، ثقيلة على الزوجات، ثقيلة على الأبناء، ثقيلة بكل ما تعنيها الأمور، ثقيلة على الناس في المناسبات. إن بعض الثقلاء من المدخنين ربما يعانق الناس في الأفراح أو في الأحزان، أما يستشعر كيف يبث هذا السم في نفوس الناس قبل أنوفهم؟ أما يفكر أن هذا السم يؤذي الناس في نفوسهم قبل أن يؤذيهم في أبدانهم؟ لأن هذا الثقل يأتي للأولاد داخل البيت، فكم من ابن أو بنت لا تسلم على والدها، قد لا تبيح ولا تصرح، لأن الثقل الذي زرعه في النفوس. وبعض المدخنين كرماء شرفاء، أشكرهم والله، ما دخل على قوم إلا وعطر نفسه وقد وعطر فاه، بل إن بعضهم يدخن عشرات السنوات ما شم أولاده منه رائحة. والله جل وعلا يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فإننا لا نبخس بعض العقلاء، لكن بعض الثقلاء هذا هو واقعهم. كذلك أيضا فيها قمة الأدب من عدم إيذاء الناس في المجالس، فإنك ترى بعض الفضلاء يتسلل من المجالس دون أن يؤذي صاحب البيت ودون أن يؤذي الحاضرين، بل يخرج من المناسبة ولو كان على غداء أو عشاء حتى لا يكون ثقيلا على صاحب البيت، ولو كان لا يأكل أو غير ذلك، فإنه يكرم الناس ويحضر عندهم لكي يغرس هذا الحب بين الناس. يقول أحد السلف: كان من الأدب الذي نعيشه إذا لقينا الناس أن لا نسأل الناس، كما ذكرت موقف أحدهم في الأسبوع الماضي، عن بعض الأمور التي ربما تكون لها أثر في نفسه كبير. مثال ذلك: إن بعض الناس اليوم لو سألته عن والده لربما تكون مشكلة، لو سألته عن والدته لربما كانت مشكلة، لو سألته عن أخوه. فلذلك كن ذكيا ولا تكن ثقيلا، تعرف أن هذا الإنسان عنده مشكلة مع أخيه، كيف تسأله عنه؟ ومتى شفته؟ ومتى جاك؟ ومتى رحت له؟ وما شفناه في زواج ولدك، وما شفناه في عزاء أمك، وما شفناه. أنت لست محققا بل أنت مصلحا، فلا تكن ثقيلا على الناس. إن كنت تريد الإصلاح فإن طرق الإصلاح غير هذا، هذه طرق الثقلاء أيها المسلمون. وقف عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم فقال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. إن الأخ والأخت والقريب والبعيد لا بد أن نحسن أخلاقنا مع الآخرين، فإنها مفتاح النفوس. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند البيهقي والحاكم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وجاء من حديث جرير: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. وسوف ترى بعد قليل واقع الإعجاز العلمي في سر الابتسامة وكيف تعالج الثقل حتى في قلوب الزوجات. الابتسامة معاشر الأحبة رونق وجمال وتعابير تضفي على وجه صاحبها الراحة والسرور، بل رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها الصدقة فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. لقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه بعنوان: باب التبسم والضحك. لماذا يا ترى؟ لأن الابتسامة دليل قوي على خفة النفس، الابتسامة دليل قوي على خفة النفس، وخفة النفس لا تعرف موقفا دون موقف، الشعبي إمام من أئمة الحديث، جاءه رجل يسأله في مسألة فقهية، مسألة عقدية، مسألة في السيرة والأخبار، فقال: يا إمام، ما زوجة إبليس؟ ما اسمها؟ فقال: ذلك عرس ما حضرناه. انظروا الرونة. مر يوم من الأيام عليه رحمة الله، فرأى رجلا لابسا لبسا من الجندي لا يستطيع المرور من عتبات الماء، فقام وحمله. فلما حمله قال الرجل المحمول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فقال الشعبي عليه رحمة الله تعالى، قام ونكسه في الماء وقال: اللهم اجعله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن هذه المداعبات تحتاجها في بيتك مع زوجتك، مع أولادك، مع أهلك، مع أصحابك، إنك لا تكن ثقيلا حتى تزرع في قلوب هؤلاء. لا يكفي المال وحده لتأليف القلوب، لا تكفي أن تكون إنسانا ذو شهادات حتى تكسب القلوب، لا تظن أنك تكسب الناس بمناصبك، لا، إنما تكسبهم بروحك الشفافة وقلبك الطيب وروحك الزكية التي هشت لك الدنيا فما لك واجما وتبسمت فعلام لا تتبسم، إن كنت مكتئبا لعز قد مضى هيهات يرجعه إليك تندما. إنما معرفة موانع الابتسامة لا تجعلك ثقيلا بإذن الله. لا تظن أن عدم الابتسامة هي من علامات الجدية وأن الإنسان الجاد لا يعرف التبسم، لا والله، إن عدم الابتسامة جزء من الجدية لكن ليست هي الجدية. يقول أهل التربية والسلوك: إن لم تضحك وإن لم تبتسم فتذوق الابتسامة، تذوقها. يا أخي، ما ناسبك الحديث؟ النكتة التي قالها أخوك أو قريبك ما تناسبك، ابتسم للموقف، لا تجعل الموقف كأنك في مقبرة، لا تجعل الموقف كأنك في مقبرة، تذوق. إن بعضنا ربما تأتيه زوجة تحكي له قصة فيها من الطرافة، إذا كان هذا الحائط نطق أو ابتسم هو يبتسم. هذه الحياة بائسة، هذه الحياة لا تعرف شيئا. لذلك جابر بن سمرة يقول: كنت أجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا فكان لا يقوم من مصلاه، شوف الجدية كيف، كان لا يقوم من مصلاه في صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكان الناس يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، يعني يسالفون في أمور الماضي، فيضحكون وكان يتبسم، يضحكون وكان يتبسم. هدي محمد هذا صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم. إن التبسم لم يكن منقصة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان اللطف شعاره وكانت المحبة دثاره، كان يألف ويؤلف عليه الصلاة والسلام. فليكن هذا هديك، فقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم اجعلنا ممن التمس هدي محمد عليه الصلاة والسلام، واجعلنا من خير من يألفون ويؤلفون. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد أيها الأحبة، ومن الثقلاء الذين يظنون أن الابتسامة خرق وخرف، يظنون أنها من قسوة القلوب، فوالله إنك لترى الرجل البسام إنه من أرق القلوب، لأن العيب في كثرة الضحك لا في كثرة الابتسامة، فإنما تجد الرجل الرقيق هو أكثر الناس سبحان الله رقة مع الناس. أقول وبالله أستعين، من كان رقيق القلب مع ربه كان رقيق القلب مع خلقه. من كان رقيق القلب مع ربه كان رقيق القلب مع خلقه. فتأملها، إن من الأسباب الظروف التي يتربى فيها الإنسان، فإذا تربى في بيئة جافة أثرت عليه في سلوكه وأخلاقه وأموره، فسيطر على بيئتك، وسيطر على طبيعتك، وسيطر على نشأتك، واقلبها بهدي محمد عليه الصلاة والسلام. من الأسباب أيضا طبيعة الإنسان، فكل منا الآن له طبيعة، فهذا طبعه كذا وهذا طبعه كذا، لكن من حرك الإيمان في قلبه والعلم في حياته غير طبيعته، وإن كانت طبيعته بليئة بالأخطاء. كم في شخصيا من العيوب التي لا يعلمها إلا الله، لكن يوم أن تعرض عيوبك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله تصفع نفسك، تطالبها أن تتغير إلى الأسلوب الذي يحبه الله ويحبه رسول الله. أيها المسلمون، لا بد أن تعلم أن الإرادة القوية هي أقوى معين ألا تكون ثقيلا. قالوا إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، قال ابن مفلح وهو صاحب الآداب الشرعية، واعلم أن الطبع قابل للتغيير، الطبع قابل للتغيير، وما مر على طبيعة جيل تخالف الجيل الآخر، وما مر على ابن يخالف ما مر على الولد، وهكذا هي الحياة وهكذا أسرارها. قال ابن القيم عليه رحمة الله: إن الناس ينفرون من الكئيب ولو بلغ في الدين ما بلغ، ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب، فليس الثقلاء بخاص الأولياء، فليس الثقلاء بخواص الأولياء، وما ثقل أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة ذاك، وإلا فهذه الطريق تكسو العبد حلاوة ولطافة وظرفة، فترى الصادق فيها من أحب الناس إلى الناس، أحب الناس إلى الناس. قال ابن عيينة: والبشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. معاشر الأحبة، الثقلاء مع الناس ينبغي عليهم أن يراعون 10 وقفات. الوقفة الأولى: تعرف على نفسك قبل أن تتعرف على خلق الله، ارفع معنويات نفسك قبل أن تفكر أن ترفع معنويات الناس، أشعر الناس بأهميتهم عندك قبل أن تطلب من الناس أن يستشعرون أهميتك عندهم، حاول أن تتعرف على معلوماتك وثقافتك قبل أن تطلب أن تتعرف على مقامات الناس وعلى ثقافة الناس، وقبل أن تقول للناس احترم أو قدر، فكر أنت أن تحترم وأن تقدر، اهتم بمظهرك، فإنه المفتاح الحقيقي أن المظهر دليل بشاشة القلب وراحة النفس. أنفق على مظهرك بغير سرف ولا مخيلة، فإنه أقوى علاج للبواطن. تعاطف مع الناس، مع ظروفهم، مع أحوالهم، مع أفكارهم، تعاطف. إن لم تستطع تعطيهم المال تعاطف، إن لم تستطع تساعدهم تعاطف، إن لم تستطع تقدم لهم شيء تعاطف. دع الناس يحسون أنك مع الناس، لا أنك في برج عال يوما من الأيام. كذلك أيضا اجعلهم يتذكرون كلامك وأسلوبك، وخصوصا أولادك وأهل بيتك بكثرة أمثلتك. اهتم بأسماء الناس، تعرف على أسمائهم، تعرف على أذواقهم، تعرف على ما يحبون. كن راضيا أولا عن نفسك، فإن كنت راضيا عن نفسك لن يغير أي طبع عندك شيئا يجعل الناس يألفونك. كذلك أيضا كن خفيف الظل، فالناس بطبيعتهم يميلون إلى الشخص الذي يضحكهم ويؤنسهم ويجعل المجلس خفيف المحمل. بل إن بعض الناس اليوم لو عنده عزيمة لاتصل على فلان وعلى فلان. وأسألك بالله، أنت لو أردت أن تسافر، بالله عليك من تختار يروح معاك البحر؟ ومن تختار يروح معاك البر؟ ومن تختار يروح معاك الرياض؟ ومن تختار؟ لو خدت لك الثقلاء في الطريق أنا أجزم أنه بتجيك سكتة قلبية بالرياض على طول، تدخل مستشفى. أكيد بتختار الناس خفيفين الظل الذين يؤنسون سفرتك ويريحون طلعتك
ويزينون طلتك. أما الثقلاء فضع عليهم حظر سفر، لا ترافقهم ولا يرافقونك، أعانهم الله على حياتهم. ابدأ حياتك بالجمال والبهاء ومسك الختام. علماء النفس ذكروا أن الإنسان خفيف المحمل عندما يكون الرجل مرحا يزرع الابتسامة في قلب زوجته ولو كانت كئيبة. الضحك يجعل المرأة شكلها يتميز وتزداد جمالا على جمالها ورونقا على رونقها. قالوا فإن الضحك يحرق، الضحك تخيل 10 دقائق يحرق الدهون التي في الوجه بمقدار 40 سعرة حرارية. 40 سعرة حرارية يحرقها الضحك. اللهم اكتب الأجر لكل من يدخل السرور على الناس، قولوا آمين. اللهم اكتب الأجر لكل من يدخل السرور على الناس. اللهم يا رب العالمين، من أدخل سرورا على أحد فأدخل السرور عليه. اللهم من آنس أبا أو آنس أما أو آنس أخا أو آنس صديقا آنسه يا رب العالمين بالسعادة. اللهم كل من أدخل الفرحة على قلب أدم عليه الفرحة يا رب. اللهم كل من أدخل الفرحة على روح أسعد روحه يا رب. اللهم من آنس خلقك فآنس وحدته وآنس ظلمته وآنس كآبته وآنس مظلمته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا يا كريم الأعطيات، زدنا من عطائك يا كريم الأعطيات، زدنا من عطائك. وفق ولي أمرنا لهداك، وخذ بناصيته لتقواك، أصلح له بطانته وأصلح له أعوانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد الكيد والمكيد لهذه البلاد أشغله بنفسه، وافضح مخططاته، واكشف أمره يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شافي مرضانا، وعافي مبتلانا، وفك أسرانا، وأصلح أحوالنا يا رب العالمين، واجعل أحوالنا إلى خير يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب العالمين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اجعله غيثا مغيثا هنيئا مريئا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله صحا مباركا، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم يا ذا الجلال والإكرام. أغث قلوبنا ربنا بالإيمان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.